الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وقفنا عند قول الشيخ هنا وصفة الرواية وأداؤها. قال: ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث. هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز الرواية بالمعنى أم لا؟ الرواية بالمعنى أي يختصر الحديث في كلمات، هذه هي معنى كلمة الرواية، مصطلح الرواية بالمعنى. فالجمهور على جواز أن يروى الحديث بالمعنى. أولا، الآية القرآنية بالإجماع لا يجوز أن تروى بالمعنى، يعني أن يقال مثلا الزكاة يا جماعة كذا، لأن الآية معناها كذا، ولا يذكر لفظ الآية، أن يذكر المعنى المراد، لا، يذكر نص الآية بالنص، ثم بعد ذلك يبين التفسير على ما هو مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، واضح، على قواعد التفسير المعلومة. هذا بالإجماع. أما في نص الحديث، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ كأن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في حديث افعلوا كذا، ثم الصحابة لم يذكر الحديث بالنص، وإنما يقول مثلا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، مفهوم؟ فهذه تسمى رواية بالإيه؟ بالمعنى، على ما سأبين لك إن شاء الله مثال أو أكثر. ابن حزم رحمة الله عليه ورواية للإمام مالك لا يجيز الرواية بالمعنى، وإنما وجب أن تذكر الرواية بالإيه؟ أن تذكر الرواية نصا باللفظ، ولا يجوز ذكر الرواية بالمعنى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فهنا فبلغها كما إيه؟ كما سمعها، يقال هذا هو الأصل، لكن هذا لا ينفي أن يجوز الرواية بالإيه؟ أن يجوز الرواية بالمعنى. يعني مثلا عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر قد أناخ راحلته يستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ عن إيه؟ عن استقبال القبلة، لأنه قال يستقبل القبلة يبول إليها. فقلت: أليس قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ قال: بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فين نص الرسول؟ لم يذكر هنا، ما قال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك لا بأس، لكن قال إيه؟ إنما نهى عن هذا في الفضاء. ما قال مثلا: قال رسول الله نهيتكم عن كذا، ما ذكر النص، إنما ذكر الإيه؟ ذكر المعنى. قال: بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا هو مذهب الجمهور، على أنه يجوز استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان هناك إيه؟ إذا كان هناك حائل، كما استقبل القبلة عبد الله بن عمر، ولكن بينهم إيه؟ أناخ راحلته اللي هو الجمل، يستقبل القبلة يبول إليه، مفهوم؟ وأيضا حديث جابر كما في صحيح الإمام مسلم، قال: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا. قال ابن تيمية رحمه الله: والظاهر أن الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن ابن حزم يقول لك اللفظة دي لا يتحمل أن تكون مرفوعة، لأن من الآمر؟ ممكن يكون أمرنا الآمر أبو بكر، الآمر عمر، الآمر عثمان، مفهوم هذا؟ لكن هذا احتمال، لكن يسمى احتمال مرجوح، لكن الظاهر أن الآمر، خاصة إذا كانت في مسألة في مسائل الصلاة، الظاهر أن الآمر هو هو نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك قلت الظاهر وما قلت النص، لأن الظاهر محتمل أمران وهو في أحدهما أرجح. لذلك ابن تيمية في شرح العمدة قال والظاهر أنها لا تكون إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الآمر خاصة في أمور الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. الشاهد أين النص؟ هو قال إيه؟ أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، ولم يأتي مثلا بالنص كاملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مالك بن الحويرث مثلا كده، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هنا ذكر الرواية بالإيه؟ بالمعنى. خذ مثال ثالث عندك في الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري من حديث قريب حينما أرسلته أم الفضل إلى معاوية بالشام، واضح؟ قال فاستقبلني رمضان، شهر رمضان يعني، قال فمكثت حتى أنهيته ثم جئت، فالأول من لقيني هو ابن عباس، قال متى رأيتم الهلال؟ قال نحن رأيناه ليلة الجمعة، واضح؟ قال أنت رأيته؟ قال نعم، قال نعم، ورآه معاوية ورآه الناس، قال أما نحن فرأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم أو نكمل ها 30، حتى نزال نصوم حتى نراه، فإن لم نراه نكمل إيه؟ نكمل 30، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالإيه؟ علق الحكم بالرؤية. قال فإن عمي أو غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. الشاهد هنا إيه؟ أن ابن عباس قال لقريب، حينما قال له قريب ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال هكذا أمرنا رسول الله. يبقى هنا فين النص الذي ذكره عن النبي عليه الصلاة؟ ما ذكر النص، إنما ذكر الإيه؟ إنما ذكر لك المعنى، المعنى المراد، مفهوم؟ وهذه تأخذ منها أيضا أنه حكم كل بلد يكون مستقلا بإيه؟ مستقلا بذاته. خد بالك مع أن معاوية هو أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين إنما كان على إيه؟ على عدة دول، على عدة بلاد، مفهوم؟ ليست بلدة واحدة ولا بلدتان، إنما على عدة دول. ومع ذلك ابن عباس ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تكون كل دولة وكل بلد على حدة يكتفوا برؤيتهم. قال هكذا أمرنا رسول الله. الشاهد هنا أن هذا كان إيه؟ متداول، لكن بقيود. فالجمهور حينما أجاز الرواية بالمعنى، واضح؟ هذا بقيود. القيد الأول أن الذي يذكرها يذكر المعنى دون النص، إنما يكون حافظ النص، يكون حافظ النص ولكن يختصره، واضح؟ وهذا حكمه واجب كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري. طيب فين النص؟ ما ذكر النص، مفهوم؟ وإنما ذكر إيه؟ اختصره، أن يكون حافظ النص لأنه قرأه. 2، أن يكون عالما بهذه الأحكام حتى لا يقول هذا أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعرف الفرق بين الواجب وبين المستحب، مفهوم هذا الكلام؟ الأمر الثالث ألا يختصره ويذكر المعنى مخلا بالنص، أن يكون مخل بالنص، هذا لا يجوز، وهذا يسمى بالبتر المحرم، واضح؟ البتر إيه؟ ها؟ قسمان، واضح كده؟ قسم ماذا؟ جائز، وقسم محرم. زي مثلا إيه؟ تجد ابن تيمية ممكن مثلا يقرأ الكلام للإمام مالك في مسألة فقهية، المسألة دي ممكن يذكرها مالك في صفحتين، لكن الصفحتين دول خلاصتهم إيه؟ إن مالك بيقول بالوجوب في المسألة دي. طيب لما يجي ابن تيمية يقول لك وها مذهب مالك الوجوب، هو كده بتر النص ولا لا؟ صحيح؟ بتر النصوص، لكن ذكر مقصد مالك بالإيه؟ بالمعنى، واضح؟ وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، مع إن لو قرأنا كلام مالك والشافعي وأحمد ها ممكن تقرأه في 10 صفحات مثلا، لكن هو لخصه لك في إيه؟
في كلمة مذهبهم الوجوب.
واضح كده؟ مذهبهم الايه؟
الوجوب. فهذا يسمى بتر أو اختصار للكلام، أو اختصار للكلام، فهذا أمر ايه؟ جائز. لكن ما لم يخل، ما لم يخل بالمعنى، ما لم يخل بالمعنى. لو أخل بالمعنى المراد للمتكلم يسمى بتر محرم. مفهوم؟
بيقول لك ايه مثلا؟ راجع كلام الإمام أحمد في المسألة. وما تراجع كلام أحمد في المسألة بخلاف اللي بيقوله ده خالص. مفهوم؟
يبقى هذا يسمى ايه؟ بتر. زي اللي ذكرناه في عيد الكيال في الجمعة الماضية، أما أراد أن يذكر يحتج بكلام لابن تيمية على أن البدعة لا يستلزم في حكم بالبدعة إثبات الشروط وانتفاء الموانع. مفهوم؟ هو بيقول كده كل من وقع في بدعة هو ايه؟ هو مبتدع. مفهوم؟
وانتم حينما قرأنا وشرحنا أصول الحدادية في الأصل الثالث أن كل من وقع في بدعة فهو مبتدع، فهو بيقول لا يستلزم إثبات الشروط وانتفاء الموانع، كل من وقع في بدعة فهو ايه؟ فهو مبتدع. واضح؟ فصلنا في المسألة دي كلام كتير، وجبنا كلام رسلان بيرد عليه وهو بيرد، وعايزين نعرف بقى مين الحق ده ولا ده، وهم كلهم في بعضهم كده ضرب خلط وضرب فيهم بعضهم كده، كلهم اتحطوا في خلط وضربوا في بعض. مفهوم هذا؟ هو يقول لك السلف يقولون لا يستلزم إثبات شروط انتفاء موانع. مفهوم؟ ورسلان في كتاب ضوابط التبديع يقول لك ايه؟ يقول لك اكثر العلماء والسلف على انه لابد من إثبات شروط انتفاء موانع في التكفير والتبديع. فاحنا بقى بنسأل، احنا حطينا مش عارف 10 اسئله في الردود دي الجمعه الماضيه فقط، مين بقى اللي على منهج السلف فيهم؟ هو لما الكيال بيقول منهج السلف لا يستلزم إثبات شروط انتفاء موانع وكذاب، وذكرنا هذه المساله وكذب فاضح وذكرنا الادله على ذلك، ولا رسلان اللي بيقول السلف يكون إثبات شروط انتفاء موانع؟ اقول لك هو كذاب ورسلان كذاب. ليه؟ لان رسلان يبين في هذا الكلام على انحرافه ليس بزله، لان معنى ان رسلان يقول كده ويجي دلوقتي يقول من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع يبقى استلزم هنا إثبات شروط انتفاء موانع؟ لا، يبقى معنى ذلك ان رسلان هنا وقع في انحراف ولا في زله؟ هذا يثبت على وقوعه في انحراف، لأن الزلة تقع مع عدم العلم المسبق، أما الانحراف إنما يقع في المخالفة مع العمد المسبق. مفهوم هذا الكلام؟ الشاهد إيه؟ أن الاختصار ما لم يخل به، ما لم يخل بالمعنى. مفهوم هذا؟ كما ذكرت لك ممكن كلام طويل للإمام أحمد ملخصه أنه يرى الوجوب في المسألة الفلانية، يبقى هنا بتقول إيه؟ تذكر الكلام الطويل أم تلخصه للطالب فتقول هذا واجب؟ الجواب فهذا واجب واضح، فألخصه له. إن كان الكلام يحتاج إلى في تفصيله أمور مهمة جدا فيها علم للطالب في ثنايا الكلام ممكن أذكرها، وممكن لا، وممكن لا أذكره. مفهوم هذا؟ زي ما بيعمل كده إيه مصطفى العدو. مصطفى العدو حزب من الحزبيين، فعمل كتاب اسمه الجامع لأحكام النساء، فيه خلط وبلط وصلط. الشاهد يجيب المسألة، شوف عشان ايه يعمل بقى الكتاب 6 مجلدات فاهمني ويكسب عليهم فلوس، فيجيب المسألة. طب المسألة مثلا المسألة بالوجوب، اختلف مثلا مالك مع والشافعي وأحمد مع أبي حنيفة وابن حزم، فيروح جايب كل كلام مالك في الموطأ أو هنا وهنا ويروح لزقه كوبي وبيست فاهمني، ويجيب كلام الشافعي من الام يعمل له بتاع 2-3 صفحات. مفهوم؟ كوبي وبيست. ويجيب كلام مش عارف مين كوبي وبيست، يروح داخل لك مثلا في كلام الجمهور حوالي بتاع 9-10 صفحات، ويروح جايب كلام المخالفين كوبي وبيست برضه. مفهوم؟ طب ما ممكن تقول واختلفوا على قولين، صحيح قول الجمهور كذا وكذا وكذا وادلتهم 1 و2 و3 بغير التفصيل، انت ممكن تذكر الايه الدليل، قالوا ذكروا الدليل بدون التفصيل كلامهم هم، احتجوا بالحديث الذي رواه البخاري واحتجوا بالحديث الذي رواه مسلم واضح، والفريق المخالف احتج بالحديث الذي رواه احمد وابو داود واضح والصحيح كذا، هو ما يعرفش يرجح اصلا لانه اصلا ينهى عن تعلم علم الاصول، عن تعلم علم اصول الفقه. واضح الكلام؟ افهم هذا، يروح جايب دي ويروح هذا كذا كوبي بس. لكن ده عشان ايه؟ المجلد يتضح انه هو ايه، يتضح انه ضخم. لكن انظر بقى لكلام العلماء، كلام السلف، تعرف مين اللي انتقده؟ الذي انتقده اللي هو الخارجي الثاني
زوج أخته، زوج أخته اللي هو أبو العينين، أحمد أبو العينين اللي هو تلميذ مقبل من هادي الوادعين سلسلة إيه؟ شفت قلت لك الشجر. أحمد أبو العينين واضح صاحب الكتاب اللي بينظر فيه للخوارج. أحمد العينين دلوقتي صار ينظر للخوارج اللي هو صاحب كتاب الثورات، مفهوم؟ إيه؟ كتاب الثورات أحمد أبو العينين، كتاب انتشر وكتب كتاب قبل ذلك اسمه إعلان النكير على جماعة على التكفير. لما كتب إعلان النكير على التكفير وكان قدم له مقبل بن هادي الوادعي واضح، وأدخل فيه بعد ذلك في الطبعات مسألة التكفير، تكفير الحكام بعد ذلك، مفهوم؟ وإن كان هو يرد عليهم في أول الأمر لما كان مقبل بن هادي الوادعي كان إيه؟ كان بيقدم له، مفهوم الكلام؟ ثم انحرف بعد ذلك. الكتاب ده لو دخلت على موقع مش هتلاقيه، أمر بإزالته. ليه؟ لأن في الكتاب ده كان بيرد على من يقول بأن آية ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون على الكفر الأكبر، كان بيرد عليهم وبيقول لا، وبيجيب كلام ابن عباس وكلام السلف أنه كفر دون كفر. الكتاب ده مش هتلاقيه موجود، ادخل موقعه مش هتلاقيه، ولو لقيته في السوق نادر لأنه أمر بسحبه من السوق، لكن عندي. لما رديت عليه جبته من كتابه. وضحت المسألة؟ زوج أخته بقى مصطفى العدو راح كتب كتابه ورد عليه فيه، أنت إزاي تعمل مش عارف إيه، وبين له بقى إيه، فتح له الأمور بقى. وأنت عارف الرجل الملاصق بالرجل هو أعلم به، مفهوم؟ فنسأل الله السلامة والعافية. الشاهد هنا أن الاختصار قسمان، اختصار يخل بالمعنى واختصار لا يخل، لا يخل بالمعنى. أما إذا كان لا يخل بالمعنى كما ذكر ابن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء من السرك فلا بس. أما إذا كان يخل بالمعنى فهذا لا يصح لا يجوز، واضح؟ قال هنا ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث. قال وآداب المحدث وطالب الحديث، هذا داخل في علم، هذا داخل في علوم الحديث، أي من يطلب هذا العلم الشريف لا بد له من آداب، واضح؟ فيذكرون آدابا للشيخ وآداب للطالب، وهناك آداب مشتركة وهناك آداب منفردة، مفهوم؟ فهناك آداب مشتركة كما ذكر ذلك الشوكاني في كتاب أدب الطلب ونيد الإرب. هناك آداب مشتركة بين الطالب والشيخ ألا وهو مثل الإخلاص، واضح؟ فالشيخ والطالب يشترك في هذا، مثل الدليل. فالطالب والشيخ يشتركان إذا حكم بحكم وجب على أن يقيم ذلك إيه؟ دليل. لذلك هناك أمر مشترك بين الشيخ والإيه؟ الشيخ والطالب. فلا يستلزم إذا كان شيخا أن يقبل منه كل ما يقال، إلا أن يقيم عليه دليل، ويقيم على الدليل صحة الدليل، ثم يقيم على الدليل صحة الاستدلال، مفهوم؟ هذه أداب إيه؟ هذه آداب مشتركة بين الطالب وبين الإيه؟ وبين الشيخ. هناك آداب على الشيخ، واضح؟ ألا يكون هناك إخلال فيما يذكره، وألا يقصر في العلم لهذا الطالب، وأن يبذل العلم لهذا الطالب، وأن يريد لهذا الطالب الخير، ولا يحجب عنه شيء من العلم، وإلا لدخل في كتمان العلم، واضح؟ من أداب الشيخ أيضا ألا يربط قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يربط قلبه بنفسه وإنما يربط قلبه بالشرع، لأن من المشايخ من يربطون قلوب الطلاب بإيه؟ بهم. هذه ليس من الأدب، هذه من قلة الأدب، واضح هذا الكلام؟ فهذه آداب. وذكروا أيضا آداب في ذاته، آداب في ذاته، آداب في الهيئة، آداب في لبسه، واضح؟ أداب في هيئته، أداب في طريقته. ومن أداب المشتركة أيضا عدم كثرة المزاح، لأنهم يحملون الوحي بين جنبين، فهذا الشيخ يحمل الوحي بين جنبين القرآن والسنة، ولا يكثر أمر الضحك ولا يكثر أمر المزاح، واضح؟ بالخروج عن الخروج عن الأمر إلى الأمر المذموم، واضح؟ ذلك عبد الله بن مسعود قال إنما ينبغي على قارئ القرآن وعلى العالم وطالب العلم أن يعرف بليله أن يكون الناس نائمون، هو يقيم الليل والناس نائمون، وأن يعرف ببكائه حينما الناس يضحكون، وأن يعرف بوقته حينما الناس ينشغلون. الناس كلها منشغلة، ده بيلعب ده بيضحك وده على القهوة وده في الشارع وده يذاكر ويطالع كتب العلم، لأن عنده هم يريد أن الله عز وجل يراه في وقت وفي مكان يحبه، هو يعلم ذلك ويوقن ذلك، يريد أن الله عز وجل يراه على هذه الهيئة كي يحبه ويرضى عنه، فإن رضي عنه فقد حاز وفاز الدنيا والآخرة. واضح؟ طالب العلم هذا هو يطالع ويدرس ويتعلم ويجتهد في ذلك في هذه الأمور، مفهوم؟ وينصح ويدعو ويتعلم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون، تعلمون تدرسون، بيتعلم ويعلم. واضح؟ لذلك ليس شرطا في الداعي أن يكون عالما، وإنما الشرط في الداعي ألا يتكلم إلا بعلم. واضح؟ هناك آداب للطالب ذاته. واضح؟ أن تكون هذه الهيئة هيئته هيئة طيبة. واضح؟ أن يطلب العلم ليس ليماري السفهاء ولا ليجاري به أحد، وإنما يطلب العلم يريد به ابتغاء وجه الله عز وجل، كما قال الحسن البصري: من طلب العلم لله كسره العلم. العلم يكسره، يكسر كبرياءه. واضح؟ لذلك وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد قال: لا يصير الرجل من النبلاء في العلم حتى يحمل العلم عن من فوق وعن من هو نظيره وعن من هو دونه في السن. يبقى هو يريد العلم سواء كان عند أكبر منه، عند من هو في سنه، عند من هو أصغر منه، الأصل أنه يريد الإيه؟ يريد العلم. أين هو منهج السلف الصالح؟ لا يصير الرجل نبيلا حتى يكون العلم، يأخذ العلم، يتحمل العلم ممن هو أكبر منه، من نظيره، ممن هو دونه. واضح؟ وذكر العلامة مقبل أن البخاري رحمه الله قد أخذ أحاديث يعتبرون أناس من تلامذته، ويكفيك في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثني تميم الدارم. واضح هذا؟ الإمام مالك يحدث عنه يحيى بن سعيد الأنصاري مع أنه أكبر من مالك. إذن كان السلف يعتبرون بالإيه؟ يعتبرون بالعلم. مفهوم هذا الكلام؟ هذه من أدابه. هناك آداب في الجلسة، هناك آداب في الهيئة. واضح؟ هناك آداب في طريقة الكلام مع الشيخ، هناك آداب في السؤال. انظر لأبي هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت تقول بين التكبير والقراءة؟ يبقى قدم بين السؤال دعاء، وهذا من الأدب. مفهوم؟ ومن الآداب أيضا في السؤال عدم الإلحاح في السؤال. مفهوم؟ عدم الإلحاح، ألا يلح، لأن ممكن لا يريد أن يذكر لك الجواب، ممكن أنت تفتن بالجواب فلا يريد أن يذكر لك، أو الوقت ليس وقت لذكر هذا الجواب، أو أنه منشغل بأي أمور أخرى. لذلك عدم الإلحاح في أمر الجواب، هذه أيضا من الإيه؟ من الآداب. إذن من طلب الحديث إنما له آداب في ذاته، آداب مع العلم، آداب مع الشيخ، آداب للشيخ نفسه. واضح؟ وقد جمع كتابا حافلا ابن جماعة الشافعي في هذا، قال: ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه، أي بما يسمى بعلم غريب الحديث، يسمى بعلم غريب الحديث. وهذه لها كتب، كما كتب في هذا أبو عبيد القاسم ابن سلام، يعني مثلا في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة قالت: استحيضت زوجة من زوجات النبي عليه السلام، في رواية أنها زينب بنت جحش، قال: فوضعنا لها الطست، وضعنا لها الطست، يعني كان ينزل منها دم الاستحاضة، وهذا يدلك على حكم المستحاضة لها حكم الطاهرات، هذا ضابط، المستحاضة لها حكم الايه؟ الطاهرات، كانت تصلي وينزل عليها دم، لكن كان يوضع في طست. فما هو الطست؟ هذا من غريب اللغة، ما معنى الطست هنا؟ فيأتي أبو عبيد يذكر كلمة الطست بمعنى إنما هو إناء شبيه بالنحاس الأحمر أو النحاس الأخضر، حجمه كذا، فيبين لك معنى الايه؟ معنى الطست. هذا يسمى بايه؟ بغريب الحديث. واضح هذا؟ مين؟ ابن قتيبة ها له كتاب أيضا في هذا في غريب الحديث ومختلف الحديث أيضا لأبي عبيد القاسم بن سلام، لكن مختلف الحديث له معنى آخر بخلاف غريب الحديث، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن غريب الحديث أي الألفاظ الغريبة المستغربة في الحديث نفسه. واضح هذا؟ يعني مثلا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس، حينما جاء أبو حكيم بن حزام وكان كبيرا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه بقماش قد أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن، فكان أبو حكيم بن حزام يحب الهيئة، يحب اللبس، يحب المنظر الجيد يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرقق إيه؟ يرقق قلبه، فجعل يأتيه بهذه القماشة ويقلبها له ويقول انظر إنها سنة، إنها سنة، يعني بص شايفها. النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقلب له الإيه؟ القماش، مفهوم هذا؟ كي يرقق إيه؟ يرقق قلبه، يقول إنها سنة. ما معنى سنة؟ أي جميلة، لكن بلغة أهل الحبشة. هذا من غريب الإيه؟ هذا من غريب الحديث. واضح؟ وهذه تأخذ منها يعني مسائل في حكمة الإيه؟ في الحكمة إلى الدعوة. قال وعزوه إلى الصحابة، 42، عزوه إلى الصحابة والتابعين واتباعهم. عزوه أي عزو الحديث إلى الصحابي، فإذا عزي الحديث إلى الصحابي فيسمى موقوفا، إذا قال الصحابي كذا وكذا حكما فيكون هذا الحكم إيه؟ هذا الحديث يسمى موقوفا على الصحابي. إذا رفع الصحابي الحديث قال سمعت رسول الله فيسمى الحديث إيه؟ فيسمى حديثا مرفوعا. لذلك تجد مثلا عن ابن مسعود مرفوعا، قد يختصر الراوي عنده مثلا 100 حديث، مفهوم؟ فممكن مثلا يقول ايه عن ابي هريره قال سمعت رسول الله، عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله، عن عمر بن عمر قال سمعت رسول الله. ممكن مع ذلك يختصر سمعت رسول الله او قال رسول الله او عن رسول الله، فيقول لك ايه عن ابن عمر مرفوعا، عن ابن مسعود مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ يعني الى النبي عليه الصلاه والسلام لفظا وحكما، مفهوم؟ لكن لو قال الصحابي قولا فهذا يسمى بالايه؟ هذا يسمى بالموقوف. قال والتابعين فيسمى بالمقطوع، يسمى ايه؟ حديث مقطوع، يعني موقوف على التابعي. 2، قد يسمي بعض علماء الحديث الاثر او الحديث الموقوف على التابعي بحديث موقوف او باثر موقوف، لكن يقيده يقول لك موقوف على سعيد بن المسيب، مفهوم؟ موقوف على سعيد ابن المسيب، لكن هذا حكمه ايه؟ يسمى مقطوعا. فرق بين المقطوع والمنقطع، الجواب ما الفارق بين المقطوع والمنقطع؟ طب قولي الجواب. طيب ايه الفارق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع ما كان موقوف على التابعي، ها المنقطع ما كان ايه؟ السقط في اول السند. طب واذا كان في اوسط السند ها ما يسمى منقطع ايضا؟ الجواب ها هتيجي من غنية كل ابو بكر. المنقطع اعم من المقطوع، يقول المنقطع اعم من المقطوع. ده انا بقول جايه من غنية. انت هتجادل ها كل يا محمد. المنقطع وصف قدح في الاسناد، المنقطع يعني هذه الروايه منقطعه، مفهوم؟ يعني مثلا الوليد ابن هشام يقول عن عمر، لا الوليد ابن هشام لم يدرك عمر، مفهوم؟ يعني في ايه؟ في انقطاع. وقد يسمى المعضل منقطع، مفهوم هذا؟ ان في انقطاع بين الراوي والمروي عنه، يبقى هذا يسمى قدح في الايه؟ قدح في الاسناد. هل يصح ان الالباني يقول عن ابن القيم؟ يسمى انقطاع، فهذا قدح في الايه؟ قدح في الإسناد. أما المقطوع وصف للمتن، يبقى المقطوع بحثه فين؟ في المتن، أن هذا من كلام التابعي. أما المنقطع بحثه فين؟ في الإسناد، فيكون قدحا في وصف الإسناد يسبب الضعف. مفهوم كده؟ يبقى المقطوع بحثه في المتن، المنقطع بحثه في الإسناد. فائدة: الشافعي بالذات قد يطلق على المنقطع مقطوع، قد يطلق على المنقطع مقطوع، حتى إذا قرأته له في الأم تكون فاهم المسألة دي، وابن حجر نوه عليها. قد يطلق على المنقطع إيه؟ أنه مقطوع، لكن هذا اصطلاح للشافعي. لكن المشهور الذي عليه المحدثون أن المنقطع ها يكون في الإسناد، مفهوم هذا؟ أما المقطوع إنما يكون في المتن، يعني هذا المتن من كلام التابعي، موقوف على التابعي. واضح الكلام كده؟ قال 43: قال ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة. يبقى هنا المحدث عليه أن يتعلم إيه؟ أصول الفقه. ويحتاج في ذلك إلى معرفة الإيه؟ إلى معرفة الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة أي الأحكام التكليفية الخمسة. والأحكام جمع حكمة، والحكم التكليفي تعريفه في غاية الأهمية، لأنك ستبني عليه أحكام. الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، ما تقولش أو وضعا، لأن لو قلت أو وضعا أنت كده أدخلت الأحكام الوضعية في الأحكام التكليفية. واضح هذا الكلام؟ يبقى الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بمن؟ بأفعال المكلفين. يبقى إذا صار المرء مكلفا بالغ عاقل، صار مكلفا بالأحكام الإيه؟ بالأحكام الشرعية. قبل ذلك هو غير مخاطب بهذا الحكم. واضح هذا الكلام؟ طيب، إذا كنا بأن هذه الأحكام التكليفية، قال الخمسة عند الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف يزيدوا إيه؟ يزيدوا اثنان، ألا وهي الكراهة التنزيهية والكراهة، يقول الكراهة التحريمية. فكان عندهم سبعة، الذي عليه الجمهور خمسة أحكام، وهذا هو الصحيح. قال إلى معرفة الأحكام الخمسة. لذلك العلماء، علماء الأصول، حينما يتكلمون في صفات المفتي من أصل الأصول الذي تجده مصطحبا جميعا في كتب الأصول، واضح، يقول لا بد وأن يكون متعلما فاهما ضابطا في علم أصول الفقه، لأن له ضابط، له قيود. واضح، من أهمها أنك إيه؟ تتعلم علم الأصول، هذا مما يدلك على أنه علم في غاية الأهمية، كمثل حقيبة بها طعام وشراب ولباس تصطحبها معك في أيما سفر. هل تسافر بغير الحقيبة هذه؟ الجواب لا. هكذا إذا رحلت إلى الحديث ينبغي أن تصطحب معك حقيبة علم الأصول. واضح؟ إذا رحلت إلى علم الفقه ينبغي أن تصطحب معك علم الأصول، مفهوم؟ لا بد. لما؟ لأن به تستطيع أن تفهم النصوص، وتستطيع أن تجمع بين النصوص كما سيأتي إن شاء الله. قال الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وقد ذكرنا هذه الأحكام قبل ذلك في مسائل كثير في علم الأصول، فممكن ننحيها ونشرح إن شاء الله رسالة في الأصول مستقلة بإذن الله عز وجل. إنما اليوم نتكلم في الحديث. أهلا، كيف حالك؟ قال ومتعلقاتها من الخاص، وهو ما دل على معنى وهو ما دل على معنى واحد. الخاص هذا قد يكون متصل أو منفصل، كمثل مثلا حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهنا استثني المقبرة والحمام، فيكون هذا إيه؟ خاص بهما ألا يصلي فيهما. واضح؟ هذا لأن تعريفه هنا ما دل على معنى واحد، هذا يسمى بالخاص. قال والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة. كلمة من جهة واحدة تدل على أن الرجل ده كان أصولي. لماذا قال ما دل على شيئين من جهة واحدة؟ لأن لو كان من جهتين متناقضين متضادين لما سمي عام، إنما يسمى مجمل. واضح؟ المجمل ما دل على شيئين فأكثر ولكن متضادين، فأنت تحتاج إلى المبين فيهما ما المراد، مفهوم؟ زي مثلا إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هنا الحيض أم الطهر؟ يبقى اللفظ هنا إيه؟ مجملة، لأنها بين معنيين تسمى لفظة مشتركة بين معان متضادة. ما هو يا إما الحيض يا إما الطهر. واضح هذا الكلام؟ فنحتاج إلى مبين، لذلك المبين هو الذي يخرج الكلام من حيز الإشكال، لأن هذا إشكال، إلى حيز التجلي. زي ما بذكر لك مثلا دائما حديث خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فمره ونهاه فقتله. قام إلى إمام جائر، هل بينه وبينه أم أمام الملأ جميعا؟ يبقى هذه اللفظة تسمى إيه؟ ها؟ تسمى مجملة، أو سميها مشترك، لكن بين معان متضادة. طيب ما المراد هنا؟ رجل قام إلى إمام جائر، فتأتي المبين، حديث عياض بن غن، هل وهو من أراد أن يستنصح لذي سلطان، والسلطان هنا نكرة، جاء في سياق الشرط من تفيد العموم، حاكمك أو حاكم مسلم غير بلدك. من أراد أن يستنصح لذي سلطان، سلطان هنا جاء ما قال من أراد أن يستنصح لذي سلطانه، لو قال من أراد أن يستنصح لسلطانه يبقى الضمير عائد إلى حاكمه هو، لكن لما يقول من أراد أن يستنصح لذي سلطان نكرة في سياق الشرط تفيد الإيه؟ تفيد العموم، مفهوم هذا؟ من هنا تفهم بقى خارجية رسلان لما يجي يقول مثلا عن حاكم بلدة مسلم يقول إيه؟ عميل وابن عميل، ده على المنبر. لا الله المستعان، سيبنا من الكلام دلوقتي. الشاهد إيه؟ إن هنا مبين، وضح المجمل المراد هنا، لذلك تدخل هنا في بحث المحكم والمتشابه، فأخرج الكلام الذي في حديث خير الشهداء حمزة من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. لذلك هنا قال العام ما دل على شيئين من جهة إيه؟ من جهة واحدة، يعني لفظة مشتركة بين معان لا تتضاد. واضح؟ زي مثلا إيه؟ ويسألونك عن المحيض، يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا تطهرن، هذه لفظة مشتركة، قد يعنى بها الجنابة، الغسل، الغسل من الجنابة، وقد يعنى بها الوضوء، وقد يعنى بها غسل الفرج فقط، هذه ليست معاني متضادة، مفهوم؟ فقد يحمل على هذا وهذا وذاك، لأن كل هذا يسمى طهارة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. حديث أبو هريرة عند أصحاب السنن إلا ابن ماجة قال كانوا يستنجون بالماء، وفي رواية البزار من حديث ابن عباس كانوا يتبعون الحجارة بالماء. طب ده غسل إيه؟ غسل الفرج، ومع ذلك فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فسمى غسل الفرج فقط إيه؟ طهارة، لكن يستلزم ألا يكون في وقت صلاة عليها. واضح الكلام كده؟ لذلك ابن حزم هنا والشيخ الألباني رحمة الله عليه اختار هذا القول، وهو الراجح إن شاء الله عز وجل، لأنها لفظة بين معاني متعددة لا تتضاد. واضح هذا؟ لذلك من هنا قال إيه؟ والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة. زي مثلا بقول إيه؟ اسقي الطلبة، هذه معانا متضادة؟ لا، وإنما هو ما دل على أكثر من شخص، وإنما حكمهم واحد، ألا وهو أن يسقي هذه هؤلاء الإيه؟ هؤلاء الطلبة، مفهوم هذا؟ ما دل على شيئين من جهة واحدة، لكن ما دل على شيئين هو ليس شيئين فقط، قد يكون أكثر من ذلك، لكن هو يريد ما هو أكثر من واحد، مفهوم هذا؟ فقد يكون العام يكون أكثر من شيئين، لأن العام يشمل جميع الأفراد التي التي تحته، هذا هو الأصل. قال والمطلق هو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط، هذا يسمى الايه؟ يسمى المطلق، ما دل على معنى واحد بغير قيد. وعشان تعرف المطلق بين الفرق بين المطلق والعام، قد يذكر بعض علماء الأصول القدامى المطلق مكان العام والعام مكان المطلق، أو ممكن يستغني عن كلمة مطلق بكلمة عام فقط، مفهوم؟ لكن عند البيان يفرقون، المطلق عمومه بدلي، العام عمومه شمولي. برضو مش فاهم، أفهمه؟ المطلق لا يعرف إلا في جهة واحدة، نكرة في سياق إثبات، نكرة في سياق إثبات. العموم قد يكون نكرة في سياق إثبات، وقد يكون نكرة في سياق الشرط، وقد يكون نكرة في سياق الاستفهام. يعني مثلا قلت لك عندي في البيت رجل، رجل ده ايه؟ نكر في سياق اثبات انني اثبت عندي رجل، لكن خد بالك انا اثبتت ان عندي رجل، الرجل ده ايه؟ نكرة. طب ده عموم شمول ولا بدلي؟ بدلي. طب كيف افرق؟ ما انا عندي رجل، ممكن يكون اسمك احمد، ممكن يكون محمد، وممكن يكون عبد المنجم، ممكن يكون محمود، لكن هو في الاخر ايه؟ واحد. فتحرير رقبة، فتحرير الرقبة هنا جاءت ايه؟ جاءت نكرة في سياق اثبات، يبقى اي رقبة، لكن المطلوب هي رقبة واحدة، لذلك عموم بدلي، بدلي اما احمد او اما زيد او اما عبيد او اما اسامة، ما هو ان لم يكن هذا فذاك، ان لم يكن هذا فذاك، ان لم يكن فذاك، المهم انه ايه؟ واحد. لكن لو قلت لك كلما جاءك رجل أطعم، ده اسمه عموم ايه؟ شمولي. واضح؟ أطعم الرجال، أو لا يدخل بيتك رجل، يبقى هنا جاء نكرة في سياق الايه؟ النفي، لا يدخل بيتك رجل. تقدر تقول لي طب لا يدخل بيتك رجل يبقى يا إما زيد يا إما عبيد يا إما أسامة؟ لا، عام، لأن عموم شمولي، يبقى لا يدخل أي رجل، لكن قلت لك عندي رجل، يبقى فيه واحد، إما زيد إما عبيد إما إلى آخره. واضح؟ يبقى ده الفرق بين البدل والعموم الشمولي. لما يجي مثلا يأتي رجل يسأل، حديث عبد الله بن عمر إلى النبي عليه السلام، يقول يسأله عن الليل، عن صلاة الليل، فيقول مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فيجي يقول ده مطلق ويقيد بحديث عائشة، فين المطلق؟ فين النكرة في سياق الإثبات؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ مسنا مسنا مسنا، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر ركعة. ده بيان، حتى ما فيهوش إجمال، ده بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، منه العموم على أن يصلي مسنا مسنا فإذا أخشي أحدكم الصبح. فهل هذا يسمى إطلاق؟ أين علامات الإطلاق فيه حتى تحمله على المقيد الذي هو يقول في حديث عائشة؟ إذن افهم تعريف المصطلحات، مفهوم؟ لا تقل هكذا ده مطلق ويحمل على المقيد. طب ما معنى المطلق وما معنى المقيد؟ واضح؟ وهل هذا عام أو مطلق؟ إذن أنت تفرق بين المطلق وبين الإيه؟ العموم. المطلق عمومه بدلي، نكرة في سياق إثبات، العام عمومه شمولي، نكرة في سياق النفي. زي مثلا قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دي نكرة هنا في سياق الشرط، إن الشرطية، يبقى تفيد الإيه؟ تفيد العموم، مفهوم؟ لكن إذا جاءت النكرة فتحرير رقبة، يبقى أنت مأمور بإيه؟ بتحرير رقبة. طيب رقبة إيه؟ لم يبين لك. ممكن تخرجها رقبة مؤمنة، رقبة كافرة، رقبة فاسق، رقبة مبتدع عندك. هنا أطلق الإيه؟ أطلق الرقبة. يبقى عمومه إيه؟ بدلي. ما هو إما ده أو ده أو ده. ولو كان العموم هنا شمولي يبقى يخرج كل الرقاب اللي عنده، لكن لما كان العموم بدلي يبقى المقصود واحد بس. وضحت المسألة ولا لا؟ مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ طيب كويس، يعني عرفوني بس عشان نبقى ماشيين مع بعض. قال والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر، أن يأتي اللفظ فيقيد المطلق الأول. يعني مثلا فتحرير رقبة، تحرير رقبة هنا إذا جاء مثلا في قتل نفس مؤمنة خطأ، خلاص يبقى الحكم هنا إيه؟ فتحرير رقبة. طيب إذا جاء في نص آخر، إن جاء مفهوم؟ في نص آخر مثلا فتحرير رقبة مؤمنة على القاتل المؤمن الخطأ، يبقى أنا هنا بقيد المطلق الأول بأنه الرقبة المؤمنة، يبقى أنت كده قيدت الإيه؟ المطلق. لكن لابد من اتفاق الحكم واتفاق السبب. خلاص كده، اتفاق الحكم واتفاق السبب. أبو بكر هنا بيقول اتفاق المخرج، ده كلام فين؟ في الإسناد هنا. هذا صحيح، إذا كان في الإسناد المخرج واحد بتحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمجمل على المبين، إذا كان المخرج إيه؟ واحد. لكن لو كان الحكم واحد والسبب واحد، هنا بتحمل المطلق على المقيد وهذا بالإجماع. لكن إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد، زي مثلا إسبال الثياب. الجمهور على أن الأحاديث التي فيها إسبال الثياب إنما يكون في المتكبر فقط، من يسبل كبرياء، مفهوم؟ ليه؟ يحمل على المقيد في الكبر. يعني مثلا عندنا مثلا لو كنا حديث أبو الدرداء، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا معذب أليم، وذكر منهم ليه؟ والمسبل إزارة. فيجي يقول المسبل إزارة هنا مطلق، فيقيد بإيه؟ من جر ثوبه من خيلاء، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. لكن الكلام هنا خطأ، لا يصح حمل مطلق على المقيد، وده مش مطلق ومقيد أصلا، لأن والمسبل إزار الألف واللام هنا للعموم الشمولي، مفهوم؟ طيب لو سلمنا مطلق ومقيد، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يبقى الحكم إيه؟ من أسفل الإزار حكمه هنا إيه؟ أسفل الكعبين الإزار ففي النار، يعني الجزء اللي تحت ده من الكعب ده في النار، يعني هو كله لا يعذب، وإنما الذي يعذب إيه؟ ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يبقى أسفل الكعبين هذا هو الذي إيه؟ هو الذي فيه العقاب. طيب ده الحكم. طب تعالى الحكم الثاني، من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ده كله في النار، لأن جر ثوبه من خيلاء كبر يعني. خلاص كده. طيب يبقى الحكم هنا اتفق ولا اختلف؟ الحكم اختلف، السبب واحد ألا وهو إسبال الإزار، لكن ده أسبل الإزار بغير كبر، فيكون الجزء هذا في النار، وهذا أسبل الإزار بكبر يكون كله في النار. فإذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. صح كده أبو بكر؟ إيه؟ بيقول لك أبو بكر بيقول الدنيا ضاعت عندي خالص. تاني النص هو، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يبقى هذا الرجل أسفل إزاره بخيلاء؟ لا، ليس بخيلاء، هو لبسه كده، مفهوم؟ طب ده عقوبته إيه؟ إن الجزء هذا فقط من أول الكعب في إلى قدمه هذا هو الذي إيه؟ هذا الذي في النار يعذب إلى ما شاء الله، مفهوم؟ طيب الثاني جر ثوبه من خيلاء، يبقى أسبل إزاره العلة ايه؟ كبر. مفهوم؟ الثاني ما كانش كبر. المتكبر هذا لم ينظر الله اليه يوم القيامة، يبقى هذا كله فين؟ في النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى هنا الحكم اختلف. الرجل ده في عندي هنا رجلان، رجل اسبل ازاره كبرياء ورجل اسبل ازاره عادة. مفهوم؟ اللي اسبل ازاره كبرياء كله في النار، خلاص كده كويس. والذي اسبل ازاره عادة هذا الجزء فين؟ في النار، الذي هو الجزء في قدمه ليس هو كله في النار، انما الذي سيعذب منه هذا فقط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم في نص واحد، قال من جر ثوبه من خيلاء ها لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الحكمين اختلفوا، يبقى لا يحمل المطلق على المقيد. أيوه، ما هو من أسفل الكعب إلى القدم كلها، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يبقى من أسفل الكعبين لم إيه؟ ما هذه عقوبة ولم ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وراح فين؟ هيخش الفردوس؟ ما هو لا ينظر الله إليه يعني إيه؟ ما هذه العقوبة؟ انظر الحديث، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال والمسبل إزارة. طيب المسبل إزارة ده مين؟ انظر من جر ثوبه من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طيب لم ينظر الله إليه يوم القيامة وبعد ذلك لم ينظر الله، ثم تكون بعد ذلك عاقبته الجنة؟ أجب. واضح كده؟ يبقى اختلف الايه؟ الحكم. فلا يحمل المطلق هنا، لا يحمل المطلق هنا على المقيد. وضحت المسألة؟ يبقى ما يصح أن يقال كما ذكر النووي، النووي يقول لك يحمل المطلق على المقيد، غلط. لا يصح حمل المطلق هنا على المقيد لاختلاف الايه؟ لاختلاف الحكم. مفهوم؟ زي مثلا التيمم، حملوا مطلق الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مقيد الآية واضح على مطلق إيه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قال لك وأيديكم، واليد من الإصبع من الأنامل إلى العضد، دي كلها اسمها يد، فقيدت إلى المرافق في الآية الأخرى، لا يصح هنا. أهو محمد بيستعجب، هو بيعمل كده بيستعجب. أنت عارف ده مذهب مين؟ ده مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. فهمت بقى؟ على إيه؟ إن المطلق الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من إلى الإيه؟ إلى المرفق، لأن الآية الأخرى في الوضوء ذكرت إلى المرفق، يبقى يحمل المطلق على المقيد. ده مذهب مالك أبي حنيفة ومالك والشافعي. ده الزهري بيقول لك إلى الإبط، تمسح إلى الإبط كده. قال ابن عبد البر وهذا شاذ منه وبطلانه يكفي في ابطاله. ليه؟ قال لك وايديكم على الايه؟ على الاطلاق. طيب ما نحملها على مقيد السنه. مفهوم هذا؟ حديث عمار بن ياسر. فهنا حملوا المطلق، يبقى خليك معايا بقى، المطلق اهو فامسحوا بوجوهكم وايديكم، السبب ايه؟ ها؟ السبب الطهاره. انت هتنام مني؟ هتنام مني خد بالك. واضح؟ ده اسمه ايه؟ السبب الطهارة، رفع الحدث. صحيح كده؟ فامسحوا بوجوهكم وايديكم. يبقى السبب رفع الحدث. اهي علامة تحت. يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قف هنا. هذه مقيدة. يبقى الفوق وايديكم تحت مقيد الى المرافق. يبقى يحمل المطلق على المقيد. ليه؟ لان الاثنين سببهم رفع الحدث. سببهم رفع الحدث، يبقى اتفق في السبب، لكن اتفق في الحكم، اختلف في الحكم. ده زي وضوء وهذا ايه؟ تيمم. فلا يحمل المطلق على المقيد. يبقى لما تفهم، اما تيجي ترد، ترد بعلم. واضح؟ اما اجي ارد، ارد بايه؟ ارد بعلم. مفهوم؟ لا ارد بهوى. ازاي يعني ابي حنيفه ومالك والشافعي يقولوا الكلام ده؟ ما قالوا الكلام ده من باب ايه؟ حمل المطلق على المقيد مع اختلاف الايه؟ مع اختلاف الحكم. انت حينما ترد انما ترد من هنا من جهه علميه، واضح؟ وهذا بخلاف المقلد، مقلد المذهب، واضح؟ انا اقلد فلان واقلد فلان فقط، فاتيمم الى المرفق، واضح؟ وهو لا يفهم من اين اخذوا هذا الحكم، واضح الكلام؟ وهذا عليه امثله كثيره. لكن الصحيح ان التيمم انما يكون الى الرسغ، كما في روايه عمار بن ياسر، مفهوم هذا؟ قال: والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان الى غيره، او بما يسمى المفصل او يسمى بالمبين، واضح؟ هذا اللفظ، هذه اللفظه المبين او المفصل لا يحتاج الى ايه؟ ان يبينه غيره، بل هو يبين، بل هو يبين غيره، واضح؟ قال: والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر الى، ويفتقر الى غيره. المفسر او كل المجمل، ذكر هنا المفسر يعني يحتاج الى، يحتاج الى تفسيره، ويسميه بعض اهل العلم بالمجمل، اي ما احتمل امرين، ما احتمل امران ولا يظهر المراد منهما ويحتاج الى بيان خارج. يبقى اللفظه دي لها معنيان او اكثر، وكلا المعنيين متضادين، فتحتاج الى ايه؟ تحتاج الى بيان من خارج. وهذا يسمى ايضا بالمتشابه، يسمى بالمتشابه. واحنا ضربنا امثله عمليه في الرد على الكيال في الجمعه الماضيه في المتشابه والمحكم، واضح؟ ضربنا امثله عمليه. قال: والتراجيح، اي الترجيح بين الرواه من جهه كثره العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، مع التباين فيه أي في الحفظ. لذلك عند زيارة الإيه؟ أحسنتم، زيارة الثقة، مفهوم؟ فقد يكون الذي يزيد لفظه واحد ويخالف ثقات، لكنه يزنهم في الحفظ والإتقان والضبط، بل قد يكون أفضل منهم، كمثل ما أخذ الإمام أحمد من، من الإمام مالك لفظة من المسلمين، واضح؟ صدقة الفطر أوجب فرض النبي عليه السلام، ها؟ زكاة الفطر صاع من تمر أو بر أو شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى، من المسلمين، من المسلمين دي لم يذكرها إلا مالك، مع أن الثقات الذين رووها لم يروا هذه اللفظة. الإمام أحمد أخذها ليه؟ لأن الثقات وإن رووها وإن كان مالك خالف الثقات، لكنه يتحمل، يستطيع أن يتحمل هذا، أضبط منهم وأقوى وأشد منهم في الحفظ والإتقان والضبط، مفهوم؟ لكن إن كانوا هم أكثر عددا وأحفظ وأتقن منه، كيف أقدم قوله بزيادة لفظه عليهم هم؟ يبقى هذا يسمى بالإيه؟ من جهة الترجيح، واضح؟ لذلك الترجيح قد يكون في الإسناد، والترجيح قد يكون في المتن، مفهوم هذا الكلام؟ يعني مثلا أنت بترجح رواية شعبة وسفيان أنهم قال هذا الحديث موقوف على الصحابي، موقوف على الصحابي، أو موقوف على التابعي بمعنى المقطوع ولا يصح رفعه، ويأتي رجل آخر يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتحمل هو بمفرده الرفع، فلو كان مرفوعا لرفعه من؟ شعبة وسفيان، فهم أضبط وأحفظ وأتقن. فأنت هنا ترجح في كلا الإسنادين، ما الذي ترجحه؟ فترجح رواية سفيان وشعبة، فإنهم لم يرفعان هذا الحديث، وإنما أوقفاه على، على التابع أو على الصحابة. عندك مثلا حديث أبو هريرة، حديث وائل بن حجر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبرك أحدكم كبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وفي رواية وليضع ركبتيه قبل يديه، فما أنت عايز ترجح؟ ولا تستطيع أن ترجح في المتن، واضح؟ يبقى تنظر فين؟ في الإسناد كي ترجح. فلما نظر في الإسناد وجد في إسناد لا يبرك أحدكم كبرك البعير وليضع ركبتي قبل يدي، في الإسناد شريك بن عبد الله القاضي، وقد اختلط عليه أمره، مفهوم هذا الكلام؟ فلما اختلط هنا يبقى علم أن قلب الحديث منه هو، يبقى انت رجحت من جهة الايه؟ من جهة الاسناد. وضحت المسألة كده؟ قال والتراجيح بين الرواة من جهة كسرة العدد مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. قال ومعرفة ناسخه ومنسوخه، أي ناسخ الحديث